بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس يتعلق بالجهر والإسرار في الصلاة، في القراءة في الصلاة. ويليه ماذا يصنع من لم يستطع أن يقرأ شيئا من القرآن في الصلاة. فهذان حديثان، وتحت كل حديث متعلقه. الحديث الأول: قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وهو ابن أبي رباح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. قال: فسمعته يقول: لا صلاة إلا بقراءة، أي أن هذا مرفوع. أبو هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بقراءة. والقراءة هنا مبهمة، تقدم بيانها بحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند: أحمد بن يوسف هو الأزدي المعروف بحمدان، ثقة حافظ. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة حافظ شهير. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة فقيه فاضل، كان يدلس وقد عنعن هنا، مع أن عنعنته عن عطاء بن أبي رباح لا تضر، فإنه لا يقول عن عطاء إلا فيما سمعه منه. ومع ذلك فقد صرح وتوبع كما سيأتي. عطاء بن أبي رباح ثقة فقيه فاضل، فرجال السند كلهم ثقات وأرفع. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: باب القراءة في الفجر. فقال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء به. وأخرجه مسلم من طريق حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة فذكر الحديث، أي أنه متفق عليه، بعضه حديث وبعضه موقوف على أبي هريرة. شرحه: قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في جميع الصلوات ما جهر فيه وما خافت، ومما يؤيد ذلك حين تكلم معاوية ابن الحكم السلمي في الصلاة عطس فقال الحمد لله، فكان الناس يشيرون له أن يسكت. قال واثك الأمياه، أي تكلم أكثر. فلما فرغ من الصلاة قال بأبي هو وأمي والله ما كهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من تكليم الناس بعضهم لبعض، إنما هي التسبيح، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. دل هذا أن الصلاة هي قراءة القرآن، ويؤيده ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال، وذكر سورة الفاتحة وهي قراءة. فدل على أن الصلاة يقرأ فيها، لا بد فيها من قراءة، وأنها لا تصح إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجانب آخر، إن عجز عن القراءة يأتي دليله. كان يقرأ في جميع الصلوات ما جهر فيه وما خافت، وما خافت تعرف قراءته بأمرين. الأمر الأول كان يسمعهم الآية والآيتين كما في الصحيح. الأمر الثاني كانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته. الأمر الثالث أيضا أن هذا تواتر عندهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، قوله وفعله. فيجهر في الجهريات فيسمعه من خلفه، وهذا ضابط الجهر. فليس معناه أن الجهر أن يرفع صوته بما يشق على نفسه ويبح صوته، وهذا من الجهر، لكن أدنى الجهر أن يسمع من خلفك من المأمومين، من يليك، أن تسمع من يليك. ويخفي في غيرها، يعني يجهر في الجهريات صلوات الجهرية ويخفي في السرية. وهذا شبيه بحديث خباب المتقدم، وكان أولى تخريجه في أبواب القراءة، وتقدم مذاكرة حديث خباب. فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السر خفيت على ابن عباس، وأما وغيره. وأما قراءته في صلوات الجهر فلم تخف على أحد، خفيت حتى كانوا يعرفون ذلك باضطراب لحيته، هذا حديث خباب. وهكذا أيضا خفيت حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كان يسمع منه الآية والآيتين. فأكثر ما يستفاد من هذا الحديث في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح ويجهر بالقراءة، وليس فيه ذكر ما كان يقرأ به ولا تقديره، فأول الحديث وآخره موقوف على أبي هريرة. ووقع مرفوعا، خرجه مسلم من حديث الرواية حبيب بن الشهيد سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن أعلن، هذا القدر مرفوع. وإن كان بعضهم قد جاء عنده قد ذكره موقوفا، لكن هذا القدر في كل صلاة قراءة، لا صلاة إلا بقراءة نحو هذه الألفاظ، هذا مرفوع مؤيد بأدلة أخرى كحديث عبادة وغيره مما أشير إليه. بقية الزيادة فما أسر وما أعلن هذا هو الموقوف، وربما سمي مدرجا. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث من صحيح مسلم معناه: ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسر أسرنا به، وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح أي الفرض والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. وقال أيضا في كتابه تبيان في آداب حملة القرآن: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، ونقل الإجماع غير واحد زاد هنا في العيدين. انتهى المقصود من هذا الحديث أن الصلوات الجهرية بذكر الصلوات الجهرية والصلوات السرية، بقي خلاف الليل قد جهر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأسر، وكان أبو بكر يجهر وربما ارتفع صوته بالجهر وسب الصحابة القرآن أو سبوا الدين أو ما إلى ذلك، فأمر بأن سب نعم سب المشركون نعم وسب المشركون القرآن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، فأمر بالله بأن لا يجهر كثيرا: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، ولا تخافت بها، ابتغ بين ذلك سبيلا. وهكذا صلاة الاستسقاء فيها خلاف، والصحيح أنها جهرية. وصلاة الكسوف فيها خلاف، والصحيح أنها جهرية. سواء كانت بالليل أو كانت بالنهار، الكسوف والاستسقاء بالليل أو النهار، الصحيح أنها جهرية. المسألة الثانية: من عجز عن قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن. قال رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى أن رجلا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله علمني شيئا يجزيني عن القرآن، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي زيادة: ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمس كلمات. قال سفيان: زاد يزيد أبو خالد الواسطي، هو الدالاني هذا فيه ضعف، قال الرجل: هذا لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. وهذا اللفظ قد جاء من غير هذا الطريق في إثبات هذا الدعاء، ليس بخصوص عند الرفع من السجود، ولكن على الإطلاق. قال الرجل: أربع لربي وأربع لي. أما في هذا الحديث فأربع: اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، والأولى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما في لفظ آخر فخمس بالتسبيح بزيادة: لا حول ولا قوة إلا بالله، والأمر في ذلك واسع، وكلا الأمرين مجزئ. إسناد الحديث عند المؤلف ضعيف والحديث حسن أي متنه. ابن المقرئ تقدم، وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، ومسعر هو ابن كدام أبو سلمة ثقة ثبت فاضل. قال ابن المبارك رحمه الله: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام، ويذكرونه بالعبادة، ويذكرونه بعديد من أنواع المكارم. إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي الكوفي قال الحافظ في التقريب: صدوق ضعيف الحفظ. روى عن عبد الله بن أبي أوفى وغيره، وعنه مسعر بن كدام وغيره، وضعفه أحمد وشعبة والدارقطني، وقال النسائي: ليس بذاك القوي يكتب حديثه. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب، ويكتب حديثه كما قال النسائي. أخرج له البخاري حديثين، أحدهما حديث أبي موسى الأشعري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والآخر في سبب آية من القرآن، سبب نزول الآية: إن الذين يشترون بآيات الله إلى آخره. وهذا الحديث المذكور إذا مرض العبد أو سافر أعل بالسكسكي، ولكن الإمام البخاري ينتقي من أحاديث من كان مثل هذا، هذه الرتبة، كإسماعيل بن أبي أويس أو هذا السكسكي أو غيره، فليح بن سليمان. والحديث إعلاله لا يعني أنه مطرح، فله شواهد يثبت بها خارج الصحيح، له أصول. وليس هذا القصد إلا لبيان أن السكسكي له رواية في الصحيح، وإن كان ضعيفا في الظاهر كإسماعيل ونحوه. فإذن إسماعيل هذا يمشى حديثه، السكسكي هذا إبراهيم بن عبد الرحمن، لا سيما مع ما سيأتي من المتابعات، وأيضا له شاهد وإن كان ضعيفا. الحديث أخرجه أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر بن كدام عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى، فذكره بلفظ قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، هكذا السائل يقول، فعلمني شيئا يجزيني من القرآن. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث ومن طريق، وأخرجه أحمد أيضا، فقال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الدالاني عن السكسكي به، وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب من هذه الطريق، طريق سفيان الثوري. وللسكسكي متابع بعد أن علم حاله أنه فيه ضعف، فأخرج الحديث ابن حبان في صحيحه 1807 من طريق الفضل بن موفق قال: حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى، من تابعه؟ طلحة بن مصرف، لكن المتابعة لا تثبت، فإن الفضل بن موفق فيه ضعف كما في ترجمته من التقريب والتهذيب. وللحديث شاهد، أخرجه أبو داود 861 قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي أو ختلي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد بن رافع عن أبيه عن جده عن رافع الرفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله في وهلله. وأخرجه ابن خزيمة وفي سنده يحيى بن علي بن خلاد مجهول. وقد توبع أيضا يحيى هذا لكن المتابعة فيها نظر. قلنا وحديث ابن أبي أوفى من تلك الطريقين طريق من ومن السكسكي وابن مصرف من تلك الطريقين مع شاهده هذا عن رفاعة حسن على أن العلامة الألباني رحمه الله صحح الحديث في صحيح سنن أبي داود الأصل وحكم بصحته ولا أدري كيف لا سيما من طريق خلاد يحيى بن خلاد هذا وقد علم أنه مجهول ما روى عنه إلا إسماعيل المذكور هنا ما روى عنه إلا شيخه هنا أو تلميذه هنا. شرح الحديث قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23 صفحة 75 فالأمي تصح صلاته والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وليس معناه أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل النبي الأمي وصفه بأنه الأمي ومع ذلك كان يقرأ ولكنه لا يكتب وما كنت تتلو منه قال ولا تخطه بيمينك شاهد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هذا دليل على أن الأم الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب فالأمي تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء هذا إجماع نقله شيخ الإسلام أن الذي لا يستطيع أن يقرأ عجز فإنه يصلي على الحال الذي هو عليه حتى يتعلم القراءة وهذا في حال إنسان أسلم فحضرت الصلاة أو بلغ ولم يكن قد علم وحضرت الصلاة أو أفاق من إغماء في حال جهله وعدم تعلمه فأفاق يريد أن يصلي فعلم الصلاة أو حضرت الصلاة وأراد الصلاة في مثل هذا الحال يأتي بمثل هذه الكلمات اليسيرة. قد يقال إن كان يقرأ المكتوب فإنه يكتب له ويقرأه من مصحف أو من ورقة ويصلي هذا لا شك فيه. بقي حال أمي على الأوصاف المذكورة يأتي بهذه الأذكار اليسيرة عليه حتى يعلم. وهذا من باب فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيح أنها حضرت الصلاة قبل نزول آية التيمم ولم يكن عندهم ماء فصلوا على غير وضوء لعدم وجود الماء وعلى غير تيمم لعدم قبل أن تنزل آية التيمم فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة بعد نزول آية التيمم وهم في الموضع نفسه وفي الوقت قبل خروج الصلاة. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإذا استطاع الإنسان القراءة أتى بها أو بما استطاع، فإن عجز أتى بالبديل، وهذا البديل يسير: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن زاد لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا. واستدل شيخ الإسلام بالحديث المذكور، حديث عبد الله بن أبي أوفى، لكن هناك قيد أشرنا إليه، قال العلامة الشوكاني رحمه الله في النيل، قال شارح المصابيح: اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان، تسبيح والتحميد على الإطلاق، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات يقدر على تعلم الفاتحة. إذا استطاع أن يعلم 7 كلمات من التسبيح استطاع أن يعلم الفاتحة، بل تأويله: لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة، أي أن الوقت قد دخل ولم يكن قد تعلم، والفاتحة تحتاج إلى وقت لتعلمها، فكيف أيترك الصلاة أم يصلي بما هو أيسر من الفاتحة في ذلك الحين؟ وقد دخل علي وقت الصلاة، فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. والحديثان يدلان، ابن أبي أوفى ورفاعة، حديث ابن أبي أوفى وحديث رفاعة، على أن الذكر المذكور تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن: علمني ما يجزيني، هكذا سأل. وليس فيه ما يقتضي التكرار، فظاهره أنها تكفي مرة، أي أنه يبدأ في الصلاة فإذا كبر قرأ هذا الذكر، ثم لا يلزمه ما عدا ذلك من الركعات. وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله 3 مرات، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة انتهى. قلت: القول بوجوب هذا الذكر في كل ركعة هو الصواب، هو الراجح، لأن هذه الأذكار تقال بدلا عن الفاتحة. لمن عجز عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي حديث أبي هريرة الآنف: في كل صلاة قراءة. فإذا هذا التسبيح بديل، ما يقال إنه يؤتى به بدل ذكر الاستفتاح، بدل الاستفتاح ويكتفى به، على خلاف بين أهل العلم يأتي ذكره. وقال البغوي في شرح السنة: الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فإن لم يحسنها ويحسن غيرها من القرآن فعليه أن يقرأ 7 آيات من غيرها بدل الفاتحة، إن لم يستطع الفاتحة. فإن لم يحسن من القرآن شيئا فعليه أن يأتي ببدلها من التسبيح والتحميد كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى من شرح السنة 3:89. قلت: وقول البغوي هو الراجح لظاهر الحديث، هذه مسألة أخرى أيضا. علمنا بالترجيح وجوب قراءة هذا الذكر في الصلاة في كل ركعة، وليس في أولها بدل الاستفتاح. ثم علمنا بما يليه أن هذا التسبيح إنما يقال عند العجز عن الفاتحة أو عن شيء من القرآن، بدلالة قول السائل: لا أستطيع شيئا من القرآن فعلمني يا رسول الله، أي كذا وكذا، ما صح ما يجزيني عنها عن القرآن، ولم يسأل عن الفاتحة فحسب، سأل عن القرآن مطلقا. أخذ منه من قال بأنه إن لم يحفظ القرآن وحفظ مثلا ما يكون بدلا عن الفاتحة كبعض القرآن. هب أنه حفظ قل هو الله أحد خمس آيات أو أربع آيات وهكذا، أو تبت يد أبي لهب وتب، يقرأها بدل الفاتحة ويركع أي شيء من القرآن يتيسر له. ولا يشترط أن يكون سبع آيات، آية فيها نظر، لكن يقول يكررها، وفي هذا التكرار في هذا ما عليه دليل. لا بس إذا حفظ سورة قصيرة كالكوثر ونحوها. فعلم أنه هذا أيضا في مرحلة ثانية إن لم يستطع شيئا من القرآن غير الفاتحة. لظاهر الحديث فإن فيه هذا الترتيب المذكور حين قال الرجل والله لا أحسن شيئا من القرآن، يعني أنه لا يحسن الفاتحة ولا غيرها حينئذ. حينئذ قال له قل سبحان الله الحديث، وفي رواية لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني. ولا تعارض بينه وبين حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فإن هذا الحديث محمول على من عجز عن قراءة شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها، كما هو ظاهر والله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. قال ابن هبيرة في اتفاق الأئمة الأربعة واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقال أبو حنيفة ومالك يقوم بقدر القراءة أي ولا يقرأ شيئا. أبو حنيفة ومالك يقولون الذي لا يحسن القراءة لا يقرأ شيئا، إما لعدم صحة الحديث عند أبي حنيفة وعند مالك، وكذا أيضا عند أبي حنيفة وإن لم يكن له كبير شأن بالحديث أو لم يبلغهم الحديث، وإما أن هذا أن الأحاديث الأخرى يرونها أرجح. فقال أبو حنيفة ومالك يقوم بقدر القراءة أي لا يقرأ شيئا، كما في المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود 566. قال ابن هبيرة وقال الشافعي وأحمد يسبح بقدر القراءة، انتهى قد قراءة الفاتحة. قلت الراجح من هذه الأقوال ما دل عليه هذا الحديث أن من عجز عن قراءة شيء من القرآن أتى فيه بهذا الذكر في كل ركعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لم يستطع إلا الأربع أجزأته عن الخامسة، فهذه خمس. وأما القول بتحديدها بسبع كلمات بدل الفاتحة لأنها سبع آيات فهذا لا دليل عليه، ولهذا قال صاحب المنهل وفيه وقيل يلزمه أن يزيد على الحديث كلمتين، على حديث ابن أبي أوفى الذي فيه خمس كلمات يزيد عليه كلمتين من الذكر ليصير سبعة أنواع منه، نوع تسبيح ونوع تحميد ونوع تكبير ونوع تهليل ونوع حوقلة، ويزيد أيضا استغفار، ولا يزيد كلمة أخرى تكون سبع كلمات، سبعة أنواع من الذكر. ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات. قال ولا يخفى بعده لمخالفته ظاهر الحديث، انتهى. وهذا هو الصواب، أنه بعيد لا دليل عليه، بل الذكر الوارد هنا هو البديل عن الفاتحة. طيب سيقول إنسان بديل خمس آيات بديلها خمس سبع آيات بديلها خمس كلمات. أجاب العلامة العثيمين في شرح الممتع 73 قال لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه. ألا ترى كسوة العشرة في كفارة اليمين أو إطعام العشرة في كفارة اليمين؟ قال لا يعادل الرقبة، مع أن الكسوة والإطعام إنما هو بديل عن الرقبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، مع أن الإطعام أخف من التحرير، وكذلك أيضا الكسوة أخف. والكسوة قيل يشترط فيها ستر العورة، وقيل حتى الطاقية تطلق عليها كسوة، لكن المعنى الأول أصح. شاهد أنه لا يشترط أن يكون البدل، لا يشترط أن يكون البدل مساويا للمبدل منه، وأن هذا هو الذي ورد به الحديث، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يمسح أعضاء الوضوء كلها، صدقت. على هذا نعم أنه لا أحسن شيئا، أما إذا لم يحسن إلا بعضها فلا تجزئ، لا تجزئ. يأتي بالذكر هذا إن حفظه، إن شاء قرأها وأتى بالذكر، وإن شاء قرأ الذكر، فإنه إذا حفظ بعضا منها لا تجزئ الصلاة ببعضها.